عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجزي عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزي عن الجماعة أن يرد أحدهم. رواه أحمد والبيهقي. حديث علي رضي الله تعالى عنه في حكم السلام من الفرد ورد السلام أيضا من الواحد. قال يجزي عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم. قوله يجزي قد يفهم منها أنه إذا لم يسلم أحدهم أنه لا يجزي، ومر بنا أن السلام سنة على رأي جمهور أهل العلم، وإن كان بعض العلم ذهب إلى وجوبه لحديث حق المسلم على المسلم ست قال وإذا لقيته فسلم عليه، لكن جمهور العلم على أن السلام هو سنة وليس بواجب. قال يجزي عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم. إذن إذا مر جماعة يجزي أن يسلم أحدهم، وليس معنى هذا أنه لا يشرع أن يسلم الكل، يستحب أن يسلم الكل لأنه دعاء، فلما يسلم واحد يكون الدعاء من واحد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودعاء. أدنى السنة أن يسلم واحد، والأفضل والأكمل أن يسلم الجميع لأنه دعاء، ولينتفع أيضا كل واحد منهم، فمن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فكل واحد منهم له 30 حسنة. قال ويجزي عن الجماعة أن يرد أحدهم. إذا سلم شخص أو أشخاص على جماعة يقول يجزي أن يرد أحدهم، وهذا دليل على أن رد السلام من فروض الكفايات، من فروض الكفايات وليس على الأعيان. وبعض العلم ينقل الإجماع على ذلك أن رد السلام من فروض الكفايات وليس على الأعيان، والصواب أن مسألة ليس فيها إجماع. عليكم السلام ورحمة الله. لا شك أنه قول جمهور وهو الظاهر والله أعلم، لكن المسألة ليس فيها إجماع. يذهب بعض العلم إلى أن رد السلام من فروض الأعيان وليس من فروض الكفايات، بمعنى لو أن شخص سلم على جماعة على قول بعض العلم يجب على الجميع أن يردوا السلام. قال رواه أحمد والبيهقي، والحديث في إسناده ضعف، لكن بعض العلم يصح الحديث بشواهده. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. أخرجه مسلم. قال وعنه الضمير يعود على من؟ على علي رضي الله تعالى عنه، والحديث ليس من رواية علي إنما هو من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبدأوا، وهذه ناهية، هذه ناهية وليست نافية. كيف عرفنا أنها ناهية وليست نافية؟ نعم، حذفت النون، والفعل المفعل خمسة يجزم بحذف النون، فهنا جزم بلا الناهية. لا تبدأ، أصل الكلام لا تبدأون، أصل الكلام تبدأون، فلما دخلت عليه لا الناهية قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام. نأخذ منه أنه لا يبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، هذا منطوق الحديث. مفهومه أيضا أن غير اليهود والنصارى لا يبدأون بالسلام من باب أولى، لأن إذا كان اليهود والنصارى وهم أهل الكتاب لا نبدأهم بالسلام، فغيرهم من باب أولى ألا نبدأهم، فلا نبدأ الوثنيين أيضا بالسلام. إذن يحرم أن نبدأ الكفار عموما بالسلام. وكلمة السلام هي السلام عليكم، هذه كلمة السلام. إذن هناك أمران، أولا عندنا البداية وعندنا السلام. إذن لا نبدأهم بالسلام، والصواب أنه يحرم أن يبدأ أهل الكتاب بالسلام، بل يحرم أن يبدأ الكفار عموما بالسلام لهذا الحديث. قال بالسلام، هل يجوز أن نبدأهم بغير السلام؟ صبحك الله بالخير، مساك الله بالخير، مثلا أغناك الله، أمتعك الله بالصحة ونحو ذلك، أو بالتحايا بكلام العرب، بكلام العجم، التحايا المعروفة بكلام العجم. الصواب الجواز، النهي عن لفظ السلام فقط، لأن السلام هو اسم الله وضعه الله عز وجل في الأرض بيننا، فلا يليق أن نلقي على أعداء الله اسمه الذي جعله بيننا. إذن الحكم والله أعلم مختص بلفظة السلام عليكم، أما لو بدأه بتحية أخرى غير كلمة السلام عليكم فهي جائزة. إذن لو احتاج الشخص أن يبدأ الكفار بغير بالتحية نقول يجوز، لكن لا تقول السلام عليكم، ابدأوا بتحية غير السلام، وهذا يحتاجه بعض الأحيان المسلم. في بعض الأحيان تجد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تجد الشخص مثلا يأتي مراجعة ثم يجد الذي بين يديه من الكفار، فيصعب أنه يأتي مباشرة يطلب منه حاجته، فلا بأس بالتحية لكن بغير السلام عليكم. قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، إذا نحن لا نبدأهم، لكن إذا بدأونا بالسلام أتى الكافر وألقى علينا السلام، قال السلام عليكم، هل نرد عليهم أو لا؟ الصواب نعم أن نرد عليهم ونقول وعليك السلام، لعموم قول ربنا تبارك وتعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وهذا عام. إذن كل من حيانا بتحية نرد عليه تحيته، إذن إذا الكافر ألقى علينا السلام نرد عليه. يشكل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في اليهود فقولوا وعليكم، فقولوا عليكم. الصواب أن هذا الحديث خرج بسبب، لأن اليهود يقولون السلام عليكم، يدعون بالموت، فهنا يقال وعليكم. أما إذا علمنا أنهم نطقوا بكلمة السلام وسمعنا لفظة السلام فنرد عليهم. إذن إذا الكافر نطق بكلمة السلام وسمعنا كلمة السلام نرد عليه، أما إذا لم ينطق بها فهنا يقال وعليك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد على اليهود حينما يقولون السلام عليكم. إذا كان الحديث فيه النهي أن نسلم على اليهود والنصارى وعلى الكفار عموما يحرم، إذا كان المجلس فيه أخلاط، وهذا يحصل بعض الأحيان، تأتي لبعض الدوائر ونقول على سبيل المثال بعض المستشفيات، تأتي مثلا إلى الاستقبال أو تأتي مثلا إلى غرفة فيها بعض العاملين تجد فيه أخلاط من المسلمين ومن الكفار، هنا يجوز أن تسلم عليهم. إذا كان المكان فيه أخلاط من المسلمين والكفار يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أتى مجلسا في قصة زيارة سعد فيه أخلاط من اليهود والمشركين عبدة الأوثان والمسلمين فسلم عليهم، إذن تسلم عليهم بنية أنك تسلم على إخوانك المسلمين. سعد بن معاذ، نعم، الحديث في قصة أبي حينما قال له عبد الله بن أبي قال يا هذا غطى أنفه وقال غشتنا، حينما غشتهم عجلجة الدابة وقال هذا ما أحسن ما تقول إلى آخر الحديث، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد وقال له أما سمعت ما قال أبو الحباب، إلى آخر الحديث. قال وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، إذا لقيتموهم في طريق، الطريق معروف هو ما يسلكه الناس، قلنا بس فاضطروهم أي ألجئوهم إلى أضيقه. ما معنى الحديث؟ طبعا الكلام الآن على الكافر غير المحارب، الكافر المحارب ليس له حرمة، إذا جاز قتله جازت مضايقته من باب أولى، لكن الكلام على الكافر غير المحارب. معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقيتهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، معنى الحديث والله أعلم لا توسعوا لهم الطريق بحيث يكون له صدر الطريق وسعة الطريق ويكون المسلم في جانب الطريق، وهذا لا يكون إلا على سبيل الإعزاز لهم والتقدير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا لقيتهم في الطريق لا تجعل لهم صدر الطريق ويمشون يشعرون بالعزة والمسلم في على جنب الطريق، لا، إنما هم يكونون في جنب الطريق ويبقى المسلم هو الذي يشعر بالعزة، فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، هذا معنى الحديث. وليس المقصود أنك تضايق الكافر أن تجني عليه، لا، الجناية على الكافر محرمة لأن له عهد، والعهد الذي له يحرم الاعتداء عليه، سواء يعتدى عليه في ماله أو في بدنه أو في عرضه. فإذا كان إذا لقيتمهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه فكذلك في المجالس يحرم أن يصدروا المجالس وأن يقام لهم وأن يحتفى بهم. إذن هذا معنى قول إذا لقيتمهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، أخرجه مسلم. قال وعنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم، أخرجه البخاري. وعنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله. إذا عطس هنا شرطية غير جازمة، العطاس معروف. قال أحدكم، الخطاب للمسلمين وليس الأمر متعلق بالمسلمين، حتى الكافر يحمد الله. فلذلك كانت اليهود يتعطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم فيحمدون الله رجاء يدعو لهم بالرحمة، فكان يدعو لهم بالهداية. إذا عطس أحدكم المسلمين فليقل الحمد لله. مر بنا أن الحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال محل المحبة والتعظيم. إذن نقول الحمد لله مناسبة الحمد، والله أعلم أن العطاس ينتفع به البدن ويخرج الأشياء التي في داخله، لو احتبست لضرت، فلما عطس حمد الله عز وجل أخرج عنه هذا الأذى الذي كان محبوسا. وفيه حمد الله عز وجل على نعمه الكثيرة حتى على العطاس. فإذا كان العطاس نحمد الله عز وجل عليه، كذلك بقية النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن نستشعر حمد الله عز وجل في كل آلائه علينا. قال فليقل الحمد لله، هذا أمر. هل يقال الأمر على سبيل الوجوب؟ جمهور أهل العلم على أنه للاستحباب. إذن حمد الله عز وجل على الاستحباب، وهذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر من لم يحمد الله ولم ينكر عليه. في حديث أنس عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم رجلان فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، قال يا رسول الله شمته ولم تشمتني، قال إنه حمد الله، إنه حمد الله وأنت لم تحمد الله. والحديث الصحيح. إذا تلاحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه، لم يحمد الله على الحمد، إنما هو لم يشمت. إذن الصواب أن الحمد هو من باب الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، لهذا الحديث والقاعدة العامة التي مرت بنا أن هذا يكون من باب الأداب ومن باب الدعاء، والأصل فيها الاستحباب. الحمد لله، أي هنا اللام للاستحقاق، الذي يستحق الحمد هو الله عز وجل. قال وليقل له أخوه، وليقل له أخوه يرحمك الله. قال وليقل له، هل الأمر على سبيل الاستحباب أيضا؟ لا، الأمر على سبيل الوجوب. ونأخذ منه فائدة أن بعض الأفعال يكون الأصل مستحبا ثم يكون الجواب على سبيل الوجوب. خذ مثلا أصل الحمد عند العطاس مستحب، الإجابة واجبة. أصل السلام مستحب، رده واجب. أيضا بعض الأفعال أصلها يكون مستحب لكنه يجب إذا دخل فيه. خذ مثلا الحج والعمرة في باب التطوع، الأصل استحباب، من دخل فيهما وجب عليه أن يتمها. خذ النذر، أصله إما مباح أو مكروه، وإذا نذر الشخص وجب أن يفي به. إذن في بعض الأحيان قد يكون الأصل ليس واجبا لكن بعد ذلك يجب لأي أمر من الأمور. قال وليقل له أخوه يرحمك الله، أخوه يرحمك الله، الأخوة الإيمانية. إذن إذا عطس قال الحمد لله، من الذي يقول له؟ أخوه أي المسلم، يدعو له بالرحمة. مفهومه إذا كان ليس أخا له، إذا كان كافرا، إذا كان العاطس كافرا وقال الحمد لله، أنه لا يقول يرحمك الله،
أنه لا يقول يرحمك الله، لأن الرحمة هي للمسلم، أما الكافر فيحرم أن يترحم عليه. فلذلك اليهود كانوا يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يدعو لهم بالرحمة، فيقول يهديكم يهديكم الله. إذن إذا حمد الله الكافر هنا يدعى له بالهداية ويدعى له بالرحمة. قال يرحمك الله، كلمة يرحمك الله هذه جملة خبر ويراد بها الدعاء. إذن يرحمك الله هذا خبر ويراد بها الدعاء، أي كأنه قال رحمك الله. وناخذ منه فائدة أنه يجوز تجوز بعض الكلمات التي يقصد بها الدعاء لا الإخبار، مثلا المرحوم المغفور له، جائز أن يقول الشخص المغفور له المرحوم إذا كان يقصد الدعاء ولا يقصد الخبر. وغالبا أن من يقول هذا الكلام هل يقصد أن يخبر؟ لا لا يخبر، إنما يقصد الدعاء. إذن لا بأس، لا فرق بين تقول مثلا يرحمك الله أو رحمه الله أو المرحوم، وكذلك يغفر الله لك غفر الله لك المغفور المغفور له، لأن الجملة كلها خبر ويراد بها الدعاء. قال يقول له أخوه يرحمك الله، ناتي إلى مسألة حكم التشميت، تشميت العاطس، هل هو من فروض الأعيان أو من فروض الكفايات؟ عندنا قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين كان حقا على كل من على كل من سمعه أن يقول يرحمك الله، قوله كان حقا على كل من سمعه أو على كل مسلم سمعه أن يقول يرحمك الله، يؤخذ منه أن التشميت من فروض الأعيان وليس من فروض الكفايات، وهذا الذي يترجح والله أعلم. إذن قبل قليل رد السلام من فروض الكفايات، لكن تشميت العاطس من فروض الأعيان لورود الدليل، لأن قول النبي حق الأصل وجوب، وقال كل مسلم سمعه، كل من ألفاظ العموم، إذن كل من سمعه يجب عليه أن يشمته. إذن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول حينما يقول يرحمك، قال حق على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله، قال على كل مسلم سمعه يقول له يرحمك الله. كلمة الآن حق تدل على الوجوب، وقوله كل من ألفاظ العموم، من ألفاظ العموم، إذن كل من يسمعه يجب عليه أن يشمت، فعلى هذا يكون من فروض الأعيان تشميت العاطس وليس من فروض الكفاية لوجود النص الخاص، وإلا لو لم يرد النص لقيل كالسلام هو من فروض الكفايات وليس من فروض الأعيان. قال فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. إذن العاطس حينما يدعى له بالرحمة يدعو لمن دعا له، قال يهديكم الله، وهذه أيضا خبر يراد بها الدعاء، يهديكم الله أي يدعو لهم بالهداية، ولا هذا لفظ خبر يعني كأنه أخبر أن الله يهديهم. والهداية هنا والله لم يدخل فيها أمران، هداية الدلالة والترشيد والإرشاد يرشده الله عز وجل للصواب وللحق، وأيضا تدخل فيها هداية التوفيق، هداية التوفيق، إذن يدلك الله عز وجل على الخير وعلى الصواب ويوفقك لسلوكه والعمل به. ويصلح بالكم، إذن صلاح البال بين بال الشخص وبين الناس، هذا المقصود بصلاح البال، فلا يتكدر خاطره ولا باله، وهذا كناية عن صلاح الأمر، لأن إذا صلح الأمر صلح البال، وإذا ما صلح الأمر حصل شيء من تكدر الخاطر سواء في ذات الشخص أو في من حوله. أخرجه البخاري. قال إذا عطس أحدكم، هل كلما عطس يشمت؟ في مسلم أن رجلا عطس فحمد الله فشمته النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عطس الثانية فقال الرجل مزكوم، فقال مزكوم. إذن هذا يدل على أن التشميت خاص بمن عطس بسبب، ليس الزكام، بسبب العطاس المعهود. أما إذا كان مزكوما فلا يشمت، لكن لا بأس أن يدعى له بدعاء مناسب، كان يقال له شفاك الله ونحو ذلك. نرجع أيضا إلى قوله إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله. إذا لم يقل الحمد لله، إذا العاطس لم يحمد الله عز وجل، لا شك أنه لا يشمت، لمفهوم هذا الحديث. مفهوم هذا الحديث قال فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه يرحمك الله، إذا لم يقل الحمد لله لا يشمت. فلذلك أشرت قبل قليل حديث أنس في قصة الرجلين شمت أحدهما ولم يشمت الآخر، قال هذا حمد الله وأنت لم تحمد الله. في حديث أبي موسى أيضا وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، وإذا لم يحمد الله فلا تشمتوه. إذا النبي صلى الله عليه وسلم نص قال وإذا لم يحمد الله فلا تشمتوه. فإذا كان البخاري رحمه الله تعالى بوّر في صحيحه باب لا يشمت العاطس إذا لم يحمد الله، لا يشمت العاطس إذا لم يحمد الله، إذا لم يحمد الله عز وجل لا نشمت. هل يذكر يعني إذا عطس شخص ولم يحمد الله، هل يقال له قل الحمد لله أو يقال ماذا يقول العاطس؟ ذهب بعض العلم إلى ذلك، لكن لو لاحظنا السنة النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا لم يحمد الله لم تشمتوه، وقصة الرجلين ما ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذكر الشخص. حتى أبو موسى رضي الله تعالى عنه الحديث الذي سقته قبل قليل فيه قصة، وهو أن ابنه عطس العطس فلم يحمد الله فلم يشمت، ثم عطست امرأة فحمدت الله فشمت فبلغ أمه، فأتت فلما أتى سألته المرأة كيف تشمت المرأة ولا تشمت ابنك، فأخبرها بالحديث. إذن ليظهر الله أعلم أنه الأصل أنه لا يقال له إلا إذا كان في باب التعليم، إذا كان صغير ويجهل الحكم الشرعي فلا بأس أن يقال له إذا عطس فقل الحمد لله، إذن قل الحمد لله حتى يشمتك ويذكر له مثل هذا الأمر. أما إذا كان يعلم الحكم والحكم متقرر عنده فليظهر الله أعلم أنه لا يذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر ولا الصحابة رضي الله تعالى عنهم ذكروا بعد العلم وبعد استقرار الحكم الشرعي. قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يشربن أحد منكم قائما، أخرجه مسلم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يشربن أحد منكم قائما، أخرجه مسلم. وعنه يعود على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن، هذا نهي، وقد أكد هذا النهي بنون التوكيد الثقيلة. إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب أحد، قال منكم قائما، لا يشربن أحد منكم قائما. إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. في رواية لمسلم فليستقي، من شرب قائما فليستقي، لكن هذه الرواية ليست فيها علة. نأتي لحكم الشرب قائما. بعض أهل العلم أخذ بظاهر هذا الحديث ونهى عن الشرب قائما، إما على سبيل الكراهة أو على سبيل التحريم استدلالا بهذا الحديث. والقول الآخر الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرب من ماء من زمزم قائما، لكن قد يرد على ذلك أن المكان ضيق ربما يشق على النبي صلى الله عليه وسلم الجلوس. لكن يأتي أيضا حديث علي رضي الله تعالى عنه، حديث صحيح البخاري وهو في الرحبة، أتي بماء فشرب قائما، قال إن ناسا يكرهون أن يشرب الشرب قائما وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما. إذن علي رضي الله تعالى عنه شرب قائما ورفع الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم. فليظهر والله أعلم أن الشرب قائما جائز، لكن الأكمل والأفضل هو الشرب جالسا، إذا من شرب قائما لا تثريب عليه ولم يقع في مكروه، لكن إن شرب جالسا فهذا يقال هذا هو السنة وهذا الأفضل والأكمل، فينبه للشرب جالسا لكن من غير إنكار. قال لا يشربن أحد منكم قائما، ذكر هنا الشرب. نأتي لحكم الأكل. بعض العلم يقيس الأكل على الشرب، وهذا أنس رضي الله تعالى عنه، إنما ذكر أنس رضي الله تعالى عنه حديث النهي عن الشرب قائما فسئل عن الأكل قال ذلك أخبث، أي الأكل أخبث وأشد من الشرب قائما. ولعل يعني سبب قوله أخبث لأن الشرب قليل بخلاف الأكل قد تطول المدة، فليظهر الله أعلم أن الأمر على السعة، فإذا قلنا الشرب قد ورد فيه نص يجوز فالأكل والله أعلم من باب أولى، إن هذا الحكم الشرعي، لكن الشخص لا يخالف العوائد التي عليها الناس، لأن بعض العوائد قد يرون أن هذا ينقص في قدر الرجل إذا شرب قائما أو إذا كان يأكل وهو يمشي، فإذا كان في عرف الناس أن هذا من مما يقدح في الشخص أو يذم الشخص يتجنبه، أما الأصل فالشرب قائما مباح والله أعلم، وكذلك الأكل قائما أو الشخص وهو يمشي كذلك مباح. وأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى فإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولاهما تنعل وأخراهما تنزع. قال وعنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتعل أحدكم، إذا انتعل أي إذا لبس النعل، وفيه أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يلبسون النعال، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال، وأيضا كانوا يلبسون الخفاف، لكن لابد أن نعلم أن نعالهم كانت تربط ليست كنعالنا الآن، كانت تربط، فلذلك ورد الأمر بلبس النعل جالسا لأجل شيء، لأن النعل كان يربط، فالشخص إذا لبس النعل وهو قائم ربما سقط، بخلاف الآن نعالنا، إذن فيه لبس النعال. حكم المشي حافيا، حكم المشي حافيا، المشي حافيا لا يخلو من ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن يمشي حافيا دائما، أن يمشي حافيا دائما، وهذا لا يخلو من حالين، أن يعتقد عدم التعبد بل يكون من العادة، وأدركنا بعض كبار السن إلى وقت قريب كانوا يمشون حفاة من غير نعال، إذن إذا كان يستمر على المشي حافيا ولا يعتقد التعبد إنما هذا اعتاده من الصغر فلا تثريب عليه. الحالة الثانية أن يفعل ذلك من باب الزهادة ويرى أن هذا هو الزهد وهذا هو التقشف، فلا شك أن هذا الفعل خطأ وهو من الابتداع، يقال له هل أنت أزهد من النبي صلى الله عليه وسلم أو أزهد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومع ذلك كانوا يلبسون النعال والخفاف. إذن من داوم على ترك النعال أو الخفاف تعبدا يقال أنه مبتدأ. الحالة الثالثة أن يخلع ويمشي حافيا أحيانا، أن يمشي حافيا أحيانا، يترك النعلين أو يترك الخفين ويمشي أحيانا حافيا، هذا سنة. لا الثالثة، لأن الحالة الأولى تحت حالتان، الحالة الأولى تحت حالتان، إذن هذه الحالة الثالثة أن يمشي حافيا أحيانا فهذا سنة، عند الإمام أحمد من حديث فضالة بن عبيد والحديث ثابت، أتي له وكان أمير مصر رآه حافيا قال تمشي حافيا وأنت أميرهم، قال نهانا رسول الله، رآه شعث الشعر وحافيا، قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كثرة الإرفاء، يعني كثرة تسريح الشعر ودهن الشعر، وأمرنا أن نحتفي أحيانا، أمر أن نحتفي أحيانا. إذن المشي حافيا أحيانا من سنة. إذن هذه أحوال المشي حافيا. لا لا قلت الآن المشي حافيا. المشي حافيا الحالة الأولى أن يمشي حافيا دائما، وهذه تحتها حالتها، هذه تحتها حالتها. أن يكون من باب العادة فهذا جائز. الثاني أن يكون باب التعبد فهذا خلاف السنة بل هو بدعة. الثالثة أن يحتفي أحيانا تعبد الله عز وجل فهذا سنة. أن تقصد المداومة على لبس النعال، المداومة على لبس النعال أيضا هو سنة، المداومة على لبس النعال سنة. بل شبه النبي صلى الله عليه وسلم من لبس لابس النعلين كالراكب، لأن النعل تقي. إذن تعالى أحدكم فليبدأ باليمين، قال فليبدأ باليمين، هذا أمر، والأمر على سبيل الاستحباب لأنه من باب الأدب في تقديم اليمين في الأشياء المستطابة. والقاعدة الشرعية التي استقرت كما ذكر النووي رحمه الله تعالى ما في الشخص منه عضوان، فيما هو في باب الإكرام تقدم اليمنى، وما كان بضده تقدم اليسرى. في المصالحة تقدم صالح باليمنى، في إزالة الأذى تقدم اليسرى، في الدخول للبيت تقدم اليمنى، في الدخول للخلاء تقدم اليسرى، حينما تريد أن تلبس الثوب فيه أكمام تقدم أو السراويل تقدم اليمنى، حينما تريد أن تخلع تقدم اليسرى، وهكذا. إذن فيما ما فيه عضوان بالنسبة للآدمي إذا كان من باب الإكرام يقدم اليمين، أما إذا كان بضد ذلك فيقدم فيبدأ بالشمال، هذا إذا كان فيه عضوان. أما إذا كان عضو واحد فلا تيامن. الشخص مثلا وجهه واحد، هل يقال ابد مثلا بغسل شق الوجه الأيمن؟ لا، إنما هو عضو واحد فليس فيه تيامن. إذا تعالى أحدكم فليبدأ باليمنى. وفيه عناية الشارع في كل أمر حتى في باب النعل، فلذلك قيل لسلمان رضي الله تعالى عنه علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة. الشرع يعتني في كل أمور العباد ما كان عظيما أو حقيرا في عيون بعض الناس. قال فإذا نزع فليبدأ بالشمال، إذن في حال اللبس يبدأ باليمين، وإذا نزع يبدأ بالشمال. الحظوا حالنا العباد الآدميين عموما، الأصل أنه سيبدأ بأحد القدمين في اللبس وأحد القدمين في الخلع، سواء في باب النعال أو في باب الخفاف. تأتي مسألة استشعار التعبد، استشعار التعبد. إذا استشعرنا التعبد حتى في لبس الخف وحتى في لبس النعل أصبحت عبادة ونجر عليها. ولبعض الناس حتى ربما لو شاهدت وبعضهم وجدت وبدأ مثلا باليمنى، لو سألته في اللبس هل استشعرت السنة؟ يقول لا. إذن نهتم في مثل هذا الباب بهذه السنة، أمور حاصلة لا بد منها، لكن الواحد منا إذا استشعر التعبد يؤجر عليه والحمد، حتى في باب لبس النعل وحتى في خلع النعل، هذه نعمة من الله عز وجل، لكنها تحتاج إلى استشعار تعبد. قال وهذا تأكيد لما للحديث، قال ولتكن اليمنى أولاهما تنعل، ولتكن اليمنى أولاهما تنعل، اليمنى أي القدم اليمنى أولاهما تنعل أي أولاهما تدخل في النعل، وأخراهما تنزع، وأي وآخر القدمين تنزع منها النعل وكذلك الخف. إذن هذا الحديث فيه استحباب التيامن في باب لبس النعل والبداء بالشمال في خلع النعل. وهذا كحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله. إذن هذا الحديث كحديث عائشة رضي الله تعالى عنها. قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا متفق عليهما. قال متفق عليهما ما ذكر حديث إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى. إذا انتعل حديث أبي هريرة إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى متفق عليه، وكذلك لا يمشي أحدكم أيضا متفق عليه. قال لا يمشي أحدكم، هذا نهي، هذا نهي لا يمشي. هل عندنا خطأ مطبعي؟ الياء ساقطة نزيدها؟ لماذا؟ لأن عندنا فعل معتل، يمشي فعل معتل الآخر بالياء، فدخلت عليه لا النهي فجزمت، وعلامة جزمه حذف حرف العلة. لا يمشي إذن هذا نهي، والنهي هنا على سبيل الكراهة ليس على سبيل التحريم، على سبيل الكراهة ليس على سبيل التحريم، لأنه من باب الأدب كما مر بنا، والأصل في الأدب هو الأمر الاستحباب والنهي الكراهة، إلا إذا دل دليل خاص يصرف الأمر إلى الوجوب والنهي على التحريم. لا يمشي أحدكم في نعل واحدة، إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي أحدنا في نعل واحدة، والبعض منا قد يقع في هذا النهي يفقد قدم، يفقد نعله أو خفه ثم يلبس نعل ويمشي حتى يبحث عن الثاني، أو ربما يرى الثانية أمامه يقول ألبس النعل فإذا وصلت الثانية لبس، أقول هذا خلاف السنة. إذا ماذا تصنع؟ تحملها، وهنا الاحتفاء إلى وصول النعل الثانية يكون سنة. إذن هنا أيضا يكون احتفاء، نستشعر أمرين، نستشعر الاحتفاء أحيانا سنة، ونستشعر أيضا التعبد. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي أحدنا بنعل واحدة، فتكون سنة من وجهين، لا يمشي أحدكم في نعل واحدة، وهذه السنة ربما نحن نطبقها، لكن قد نقصر في تعليم الناس لهذه السنة خصوصا الصغار. قد نجد مثلا أولادنا، نجد طلابنا يفعلون هذا الأمر، ربما البعض منا يتغاضى عن هذا الأمر ولا يعلمه، وهذا من الخطأ. لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ولينعلهما جميعا، أي يلبسهما جميعا، وقوله في نعل واحدة الخف كذلك. نعم، إذن لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ولا يمشي أحدكم أيضا في خف واحد، لينعلهما جميعا أي يلبسهما جميعا أو ليخلعهما جميعا، إذن يمشي بالنعلين والخفين جميعا أو يمشي حافيا حتى يجد النعل أو الخف، هذا الأصل. أما إذا وجد عذر يمنعه من لبس النعل أو لبس الخف هذه مسألة أخرى. بعض الناس مثلا يجري عملية مثلا في قدمه ثم لا يستطيع أن يلبس النعل أو الخف، فهنا يقال لا بأس، لأنه قد تطول المدة، لا بأس أن تنتعل وتلبس الخف في أحد القدمين، والأخرى التي لا تستطيع أن تلبس تمشي حافيا، لأن هذا لعذر أو لعلة. قال متفق عليه. ما العلة من النهي؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي الواحد بنعل واحد، قيل العلة هي العدل بين الأعضاء، العدل بين الأعضاء، بحيث تكون كل قدم إما تكون عليها نعل أو ليس عليها نعل. قال وهذا كما ورد النهي الجلوس بين الظل والشمس، كن باب العدل بين أجزاء الجسم فكذلك. إذن هذا توجيه لبعض العلم، بعض العلم يقول لأجل عدم الاختلال، الشخص إذا مشى بنعل واحدة قد يختل وربما تعثر وصدقت، وبالنسبة لواقعنا قد لا يوجد، لكن لا نعلم يعني ما هي صفة الخفاء النعال التي عندهم، قد تختلف عن خفاء نعالنا وربما تكون كما ذكروا، لكن بعضهم يعلل بهذا التعليل. ورد نص في النهي وهو فإن الشيطان يمشي بنعل واحدة، وهذا الحديث عند الطحاوي صح بعض العلم. فإذا كان أن هو بسبب الشيطان فهنا يكون الكراهة أشد، يكون الكراهة أشد لأن فيه موافقة للشيطان. ولما يقال الشيطان قد يكون الشيطان، حين نقول كلمة الشيطان قد يكون الشيطان المعهود وقد يكون الأمر أعم من ذلك، لأن أصل كلمة شيطان مأخوذة من شطنة أي إذا بعد، فكل من خالف بني جنسه فهو شيطان، كل من خالف بني جنسه فهو شيطان. فلذلك الكلب الأسود جاء النبي صلى الله عليه وسلم شيطانا. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. متفق عليه. عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينظر، هنا لا نافية، لا ينظر الله في رواية يوم القيامة، وهنا لا ينظر الله عز وجل كما هو معلوم أن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، فهنا يحمل النفي على نظر إجلال وحد وإحسان، فهو يكون محجوب عن ربه كما قال ربنا تبارك وتعالى في حق الكفر كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال لا ينظر الله، ونأخذ منه فائدة أن المؤمن ينظر الله عز وجل إليه ربه، وفيه إثبات النظر لربنا تبارك وتعالى على وجه يليق بجلاله. قال إلى من جر ثوبه خيلاء، قال إلى من جر، جر يعني الآن يجره، إذن سيكون على الأرض. الثوب في كلام العرب كل ما يلبس فهو ثوب، سواء يفصل على قدر البدن أو لا يفصل. فلذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حينما ذكرت تكفين النبي صلى الله عليه وسلم قالت كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب سحولية ليس فيها قميص ولا إمامة، جاء سمت القميص والإمامة سمته ثوبا. إذن كل ما يلبس فهو ثوب، إذن من جر ثوبه سواء كان إزار غير مفصل أو قميص مفصل أو سراويل أو عباءة التي تلبس أو فروة، إذن كلمة ثوب عام، كل ما كان يلبس ثم جره كان أسفل الكعبين يجره فهو داخل في باب الوعيد. إذن ليس الأمر متعلق فقط بالقميص، إنما الأمر عام في كل ما يجر. قال خيلاء، كلمة خيلاء من الاختيال وهو الكبر، فالمتكبر يتخيل نفسه في حال ليست هي على الواقع، ولعل هذا سبب التسمية، يعني بمعنى أنه يتخيل نفسه ويعطي نفسه قيمة وقدر ليست حقيقية، فهو يرفع نفسه أكثر من واقعها. في هذا الحديث قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله إن أحد شقي ثوبي يتراخى إلا أن أتعاهده. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يفعل ذلك خيلا. أبو بكر رضي الله تعالى عنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن شق الإزار يسترخي ثم يتعاهده أن يرفعه. تعلمون أن الإزار يكون غير مفصل، وهذا تلحظونه في الحج، الواحد من لم يلبس إزار يسترخي وهو يربط بحزام غيره، فهنا يتعاهد ويرفعه. إذن لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر رضي الله تعالى عنه إنك لست ممن يصنع ذلك خيلاء. منطوق الحديث أن من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله عز وجل إليه، وهناك عقوبة أخرى في حديث أبي ذر في مسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. قال المسبل، لو أخذنا كلمة المسبل قلنا العامة كل مسبل سواء جره خيلاء أو لم يجره هو لا.
لكن والله ألم يحمل على هذا الحديث أي المسبل إزارة إذا كان أسبله من باب الخيلاء. ناتي إلى مسألة حكم الإسبال. بعض أهل العلم يرى أن الإسبال جائز إلا إذا كان خيلاء. أولا إذا كان خيلاء كما تلاحظون كبيرة من كبائر الذنوب، إسبال الإزار خيلاء من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن له وعيد خاص وهو أن الله لا ينظر إليه في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ثلاثة ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. إذا لا ينظر الله إليه ولا يزكيه يوم القيامة ولهم عذاب أليم. إذن هذا يدل على أن الإسبال كبيرة من كبائر الذنوب إذا كان خيلا، إذا كان خيلا. فبعض أهل العلم أخذ بهذا الحديث وقال يحرم الإسبال إذا كان خيلا، وإذا كان خيلا محل إجماع أنه محرم. أما إذا لم يكن خيلا فهو جائز بمفهوم هذا الحديث. منطوقه إذا جر ثوبه خيلا ليس خيلا فهو جائز، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر السلام ورحمة الله وبركاته لأبي بكر إنك لست ممن يصنع ذلك خيلا. قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أبي بكر أنه لا يصنع خيلا، إذن هو جائز. إذن هذا هو القول الأول في إسبال الإزار. القول الثاني أن الإسبال محرم مطلقا، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أسفل الإزار من الكعبين ففي النار، ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. وهذا عام في كل إسبال. هنا يأتي سؤال، ألا نحمل المطلق على المقيد؟ في حديث لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا، نقول هذا مقيد. ألا نحمل الحديث الواردة في النهي عن الإسبال نحملها على الخيلاء؟ نقول لا، الحكم يختلف والعقوبة تختلف. هنا قال لا ينظر الله إليه، في حديث أبي ذر لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، في حديث ما أسفل الإزار من الكعبة في النار فيه وعيد خاص وهو الوعيد بالنار. إذن لا يمكن أن نحمل المطلق على المقيد لاختلاف الوعيد. هنا إذن دل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل الإزار من الكعبة في النار على حرمة الإسبال، بل يدل على أن الإسبال كبيرة من كبائر الذنوب وليس فقط التحريم، لأن ورد فيه وعيد خاص وهو التوعد بالنار. طيب كيف نجيب على هذا الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال خيلاء، والشخص الذي يفصل وأنا ما فصلت خيلاء ولا أقصد الخيلاء، قل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإسبال كله خيال. هذا الأصل، لا تسبل إزارك فإن الإسبال من المخيلة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إياك وإسبال الإزار فإن إسبال الإزار من المخيلة وإن الله يكره المخيلة. إذن الحكم الذي حكم به النبي صلى الله عليه وسلم أن كل إسبال هو من الخيلاء. فإذا قال الشخص أنا لست أفعل ذلك من الخيلاء، قل لا تزكي نفسك. أما ما يتعلق بقصة الصديق، أول نتأمل أن الصديق رضي الله تعالى عنه ما فصل قميص، إنما هو إزار يلبسه غير مفصل، وفي نفس الوقت أنه يتعاهده يعني يبذل وسعه لكن يسترخي. ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم زكى الصديق، فمن وجد من يزكيه ونقطع بأن تزكيته صحيحة لا بأس، نخرجه من الحكم، وإلا الأصل فإن الإسبال من المخيلة. هذا الأصل، كل من أسبل نقول الأصل أنه يفعل ذلك من المخيلة، هذا الأصل، إلا ما من زكي فما ورد فيه نص خاص في التزكية يخرج من هذا النص. إذن ليظهر الله أعلم أن إسبال الإزار محرم مطلقا، لكن إذا كان من باب الخيلاء فالتحريم فيه أشد، والتحريم خاص بالرجل دون المرأة، لأن المرأة
مطلوب منها الستر. ورد زيادة في خارج الصحيح لحديث ابن عمر قالت أم سلمة يا رسول النساء قال يرخين شبرا، قالت إذن تنكشف أقدامهن، قال يرخين ذراعا ولا يزد. هذه الزيادة اللي ظهر لي أنها ليست محفوظة لا تصح. إذن هذه الزيادة ليست محفوظة، لكن المرأة مطالبة بالستر، فالوارد في باب جر الثوب خيلاء خاص بمن؟ بالرجال دون النساء. إذن هنا يأتي سؤال، ما تفعله النساء في الزواج حينما تلبس ثوب الزواج تجره، ربما خلفها بعض البنات يحملن هذا الثوب، هل هو يدخل في هذا الباب؟ لا. إذن جر ثوب العروس حينما تجر ثوبها خاص، النهي خاص بأي شيء؟ بالرجل دون المرأة. أما حديث زيادة قول أم سلمة لا يصح، وإلا لو ثبت قول أم سلمة رضي الله تعالى عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم يرخين ذراعا ولا يزد، نقول ما زاد عن الذراع ما حكمه؟ محرم، لكنه لا يصح. إذن إذا كان من عادة بعض النساء إذا في فستان الزواج أن يكون أكثر من ذراع تجره المرأة لا بأس في ذلك، فالأمر راجع إلى العوائد. عليكم السلام ورحمة الله. والأصل في العوائد الإباحة ما لم يرد دليل، والدليل الذي ورد في نهي المرأة أن تزيد ذراع في ثوبها لا يصح، فنقول الأصل الإباحة. نأتي إلى حد الإزار، حد الإزار إلى أنصاف السقي. الأصل في الإزار إزرة المؤمن إلى أنصاف سقي، هذا الأصل، وللشخص إلى الكعبين، ويحرم أن يكون الإزار تحت الكعبين. إذن الحد الفاصل ما كان تحت الكعبين، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل الكعبين من الإزار. إذن مفهوم الحديث إذا كان الإزار على الكعبين جائز أو غير جائز؟ جائز، لكن النهي أن يكون تحت الكعبين. لكن من يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، فيقال الواحد على الأقل يرفع فوق الكعبين حتى لا يقع فيه المحذور. وهل الحكم خاص بالمكلفين أو عام؟ نرجع إلى قاعدة مرت بنا، ما حرم على الكبير وجب أن يجنب الصغير. إذن الأمر ليس متعلق بالمكلفين، كذلك الصغار الحكم واحد، لكن الأمر متعلق بالولي وليس بالصبي، لأن الصبي ليس مكلفا، المكلف وليه. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كلا أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، أخرجه مسلم. وعنه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم، إذا أكل أحدكم أي إذا أراد الأكل، إذا أراد الأكل. إذن تأتي هذه الألفاظ ويفهم منها أن المقصد بعد الفراغ، والمقصود لا، قبل البدء، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم أتى أهله، لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال اللهم جنبنا الشيطان، أي لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم لا يكون الخبث خبث، كان إذا دخل أي إذا أراد أن يدخل الخلاء. إذن إذا أكل أحدكم أي إذا أراد الأكل فليأكل بيمينه، هذا أدب. والأصل في الأدب الاستحباب، لكن في الأكل باليمين دل على الوجوب، فالأمر هنا على سبيل الوجوب والله أعلم لما سأذكر. قال فليأكل بيمينه، والأكل باليمين تارة يكون باليد مباشرة، وتارة يكون بواسطة فيأكل مثلا بالملعق أو بالشوكة. ما الحكم الأكل بالملاعق والشوك؟ من باب العادات، الأكل بالملعقة والشوكة هذا من باب العادات، فإذا كان الشخص من عادته أنه يأكل بملعقة والشوكة لا بأس في ذلك. إذن ليس من التعبد الأكل باليد، إنما التعبد هو الأكل باليمين سواء بواسطة أو بغير واسطة. إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، إذا شرب ماء أو غيره فليشرب بيمينه، هذا أيضا على سبيل الوجوب. ننتبه لأمر نقع فيه حال أكل الطعام، ربما الشخص يرى أن يده فيها بقايا طعام، فحينما يأخذ الإناء يأخذه بالشمال، والواجب عندنا الحكم عام، فيجب عليه أن يشرب بيمينه. إذا كان الإناء سيرمى كما هو في علبة البلاستيك، نقول ما المانع أنك تمسك بيمينك، فإذا انتهيت منه لن تقدره على حسة ترميه، وإذا كان لا لن يرمى يقال لا بأس أن تحمله باليمين وتستعين بالشمال على قدر الوسع. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الشيطان يأكل بشماله. إذا نأخذ أن الشيطان يأكل، أن الشيطان يأكل، ولعل هنا شياطين الجن، لقصة شيطان أبي هريرة الذي أتى يأخذ من تمر الصدقة. قال ويشرب بشماله، ويشرب بشماله. إذن علل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سلامة الله وبركاته النهي عن الأكل والشرب بالشمال حتى لا يتشبه بالشيطان، حتى لا يتشبه بالشيطان. إذن هنا مخالفة للشيطان، مخالفة للشيطان الأكل والشرب باليمين. الأمر هنا على سبيل الوجوب، إذن يجب أن يأكل باليمين ويشرب باليمين، ويحرم أن يأكل بالشمال ويشرب بالشمال. ما الصارف؟ الصارف قول النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم للرجل الذي يأكل بشماله، أمره أن يأكل بيمينه ثم قال لا أستطيع، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولو ترك، لو كان الأكل والله أعلم باليمين سنة لما استحق الدعاء، لما استحق أن يدعى عليه، فلما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا استطعت، فما ردها إلى فيه، دل والله أعلم على أن الأكل باليمين على سبيل الوجوب. فإذاك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك. إذن الواجب هو الأكل والشرب باليمين إذا كان الشخص يستطيع، أما إذا كان لا يستطيع لعلة في يده هذه مسألة أخرى. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيل، أخرجه أبو داود وأحمد وعلقه البخاري. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واشرب، كل واشرب. هذا الأمر هنا ليس على سبيل الوجوب الأكل والشرب، والحديث ما سيق لم يسق لحكم الأكل والشرب، إنما سيق لحكم الاعتدال وعدم الإسراف. كل واشرب والبس وتصدق، هذا الأصل فيها. قال في غير سرف ولا مخيلة، إذن يأكل الواحد ويشرب، يأكل من غير إسراف. الإسراف يكون في أمرين في الأكل والشرب، إما أنه يأكل ويشرب أكثر مما يحتاج وقد يتضرر بذلك، والنوع والإسراف الثاني أيضا عليكم السلام أن ينفق أموالا طائلة في الأكل والشرب. قال والبس أيضا فيه اللباس من غير إسراف، واللباس من غير إسراف يرجع إلى حال الشخص، بل إسراف عموما يرجع إلى حال الشخص، يعني لا نقول هذا الفعل إسراف. مثلا شخص مثلا قد يتعشى مثلا ب50 ريال نقول أسرفت، وشخص يتعشى ب200 ريال لا نقول أسرفت، لأن يرجع إلى حال الشخص. شخص امرأة مثلا على سبيل المثال تشتري مثلا ساعة ب1000 ريال نقول أسرفتي، وامرأة أخرى تشتري ساعة ب50,000 نقول لا نقول لها أسرفتي. إذن هذا يرجع إلى حال الشخص، وحال الشخص يرجع إلى عرف الناس. إذا كان عرف الناس أن هؤلاء هذا هو أكلهم وهذا هو شربهم وهذا هو لبسهم وهذا هو مركوبهم فلا يعد إسراف، وإذا كان لا عرف الناس أن هذا لا يشتري هذه الأشياء إنما يشتري أقل منها، لا يلبس هذه الأشياء إنما يلبس أقل منها، فيدخل باب الإسراف. إذن الإسراف يرجع إلى عرف الناس، فما عده الناس إسرافا فهو إسراف، وما عده الناس ليس إسراف فليس بإسراف. بعض الناس مثلا يستأجر قصر أفراح مثلا ب20,000، هل نعده من باب الإسراف؟ بعضهم نعم. يأتي شخص مثلا ويأخذ من زكوات المسلمين لأجل الزواج ثم يستأجر قصر أفراح ب20,000 و30,000، لا شك أنه مسرف. لكن يأتي شخص مغني الله عز وجل ويستأجر لا يعد مسرفا. إذن باب الإسراف يرجع في كل باب إلى حسبه. قال وتصدق، إذن يتصدق الشخص في غير سرف ولا مخيلة. الصدق كيف يكون سرف؟ يتصدق في مال هو بحاجته أو من تحت يده بحاجته. فلكن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول. إذن إذا ترك من يعول وتصدق يصدق عليه أنه أسرف تجاوز المشروع. قال ولا مخيلة أي ولا كبر. إذن المخيلة المقصود به، إذن يحرم الشخص أن يتكبر ويظهر للناس في باب الأكل أو في باب الشرب أو في باب اللبس أو في باب الصدقة إذا كان يقصد الخيلاء فهي معصية. إذن هذه الأشياء الأصل فيها الإباحة بشرط ألا يكون فيه إسراف وليس فيه كبر، وما عدا ذلك فالأصل الجواز.